المنهاج في المذهب الشافعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو صلى بنجس، يعني صلى حامل النجاسة، ولو صلى بنجس غير معفو عنه، هذا المعنى، لو صلى بنجس غير معفو عنه، والمعنى بأنه لو صلى بنجاسة حاملا للنجاسة أو بنجس معفو عنه، يعني قلنا بأن الصلاة تكون صحيحة وأنه يغفر له ذلك لأنه يسير معفو عنه. لكن لو صلى بنجس غير معفو عنه، ومعنى غير يعني بنجس غير معفو عنه بأنه نجس كان كثيرا مثلا، أو نجاسة مؤثرة وظاهرة لكنه لم يعلمها، لو صلى بنجس لم يعلمه، هو طبعا غير معفو عنه، لم يعلمه، وجب القضاء في الجديد. وإذا قال وجب القضاء في الجديد، إذن لا قضاء في القديم. قال لم يعلمه وجب القضاء في الجديد. وهذا له وجهة نظر، يعني كما قلنا إما يكون تدليلا أو يكون تعليلا لما عليه القضاء، فهو عندهم بذلك على التعليل. يعني مسألة وجهة النظر في ذلك، كما لو بان له بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثا، يعني صلى وتذكر أنه كان محدثا، صلاته لا يعتد بها، كما صلى عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالصحابة الكرام وكان جنبا وظهر له أنه كان على جنابة، يعني تذكر أنه كان على جنابة فقام فأعاد الصلاة ولم يأمرهم، طبعا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صحت له صحت له ولكم، وإن صح له صحت لكم. فالغرض المقصود هنا هم يقولون بالقياس، يقولون لو صلى واختل شرط من في الصلاة، ومن الشرط طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المحل، فاختل الشرط بأنه حمل النجاسة غير معفو عنها وهو لم يعلمها، لا يعلمها، وجب القضاء مثل الذي يصلي وهو يحسب أنه على طهارة وليس على طهارة، فالناسك الذي لا يعلم، الجهل أخذ نسيان، فهو نسيك، فإذا جاهل أنه لم يكن على طهارة وأنه كان محدثا وتذكر بعد السلام، فعليه القضاء وجوبا. قالوا هذا أيضا عليه القضاء وجوبا بجامع اختلال الشرط، بجامع اختلال الشرط، فالأول صلى بغير طهارة والثاني صلى حاملا للنجاسة، وهذا شرط صح، شرط صح، هذا شرط صح. قال الإنسان حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء وخلع عليه، قال إن جبريل أتاني وقال إن فينا عليك قذرا أو أذى. لما يقول وجب القضاء في الجديد، وجب القضاء في الجديد، وفي القديم لا يجب، وفي القديم لا يجب، طبعا القديم هو الأقرب للسنة، وأنا أدين الله بالقديم أن لم يكن المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب الجديد، والدلالة على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعلي، فصلى الناس بنعليهم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم، فخلعوا نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا أو أذى، فإذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. وهذا الحديث رواه البياقي وقال ليس بالقوي، طبعا تعلمون أن الحديث يعني جاء فيه جاء له شواهد كثيرة، وهذا الحديث الذي احتج به الإمام الشافعي. ما وجه الدلالة للقديم للقول القديم في هذا الحديث على أنه لو صلى حاملا لنجاسة لا يعلم بأن صلاته صحيحة؟ وين وجه الدلالة؟ وما يرد عليه من ولذلك يعني رجحوا الجديد. ما وجه الدلالة من الحديث؟ الحديث بأن النبي صلى في نعله، فصلوا في نعلهم، فخلع نعله، فخلعوا نعلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم نعلكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فقال لي إن في نعليك أذى أو قال خبثا، فخلعه من أجل ذلك. إذن ما وجه الدلالة هنا؟ نشوف الإجابات طيب بعدين نتكلم. ما وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، وليد وجه الدلالة. طبعا الاسكندراني أبو البراء حقا أتى بها إجابة سديدة، فؤاد قلت ما وجه الدلالة من الحديث للشافعي في القديم أنه قال بأنه لو صلى بنجاسة غير معفو عنها لا يعلمها الصلاة صح. فأبو البراء اسكندراني طبعا، وأيضا جهاد أعتقد اسكندراني، فهو الحق إجابة صحيحة، الإجابة صحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة وأتم الصلاة وهي لا تتجزأ. لو كانت باطلة، لو بطل أولها لا يمكن أن يبني عليها آخرها، لا يمكن أن يبني عليها آخرها، وقد بنى عليها آخرها آخرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال جاءني جبريل فقال إن فينا عليك أذى أو خبثا. ففيها دلالة واضحة جدا على أن من صلى ويجهل بالنجاسة التي يحملها بأنه لا 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 يقضي، لأن جبريل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، جبريل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لكن يرد على هذا إيراد، يرد على الإسلام بهذا الحديث إيراد. ما هو الإيراد؟ يرد على الإسلام بهذا الحديث إيراد. ما هو الإيراد؟ غير التضعيف، لأن الحق أنه هناك يعني طرق يصح بها الحديث. لا لا، الإيراد في ذلك أنه قال في إن فينا عليك أذى أو خبثا، وهذا الدليل أعم من الدعوة، لأنه لما قال أذى أو قذرا أو خبثا يعني ممكن يكون في الأمر المستقذر لا الأمر النجس، فيكون مستقذرا لا الأمر النجس. فإن كان مستقذرا فتصح الصلاة بذلك على أساس أنه ليس بنجس، فلا يستوي الاستدلال به، فلا يستوي الاستدلال به، هذا هو الأصل في ذلك. وإن كان طبعا إن كان فالحق أن وضع السلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا، لأن هو يكون مكرها بذلك. فالصحيح الراجح، الصحيح الراجح في ذلك بأن 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 الاستدلال وإن كان يرد عليه إيراد فالقديم أصح وأقرب إلى السنة من الجديد، وأنه ليس عليه القضاء، أنه أتى ما استطاع، واتق الله ما استطاع، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب. وإن علم يعني علم بنجاسة، الأول ما كان يعلم وقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكلوا عليه، هذا يقوي كما قلنا يعني أنه لم يعلمه. وإن كان لم لا يعلم بنجاسة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما إن كان يعلم علم بالنسبة في نجاسة وأرجى وأجل وأخر إزالة النجاسة والغسل يعني إلى وقت الصلاة، فلما جاء وقت الصلاة يعني تسرع فنسي فصلى به نجسا. فهنا قال على المذهب لابد وجوب القضاء، على المذهب وجوب القضاء لتفريطه بتركها لما علم بها. وقيل فيه قولان، وطبعا أيضا يأتي القول الثاني بذلك أنه ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء، وذلك لأنه نسي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن هنا المذهب أقرب في هذا الباب، لأنه كان عليه لزاما إن علم أن الصلاة قد اقتربت وعلم بالنجاسة أن يزيل النجاسة على الثوب. لا تيمنا قلنا بأن مباشرة النجاسات لا تجوز على يعني المسلم، فهو إذا علم بالنجاسة على ثوبه كان وجب عليه حتما أن يعجل بإزالة النجاسة من على الثوب لأمور كثيرة جدا، لأن كما قلنا فيها هي وسيلة لمباشرة النجاسة، وهي وسيلة أيضا لإزاء الغيظ ولا ضرر ولا ضرار، فيعني يجب عليه أن يزيل. فبتفريطه في الإزالة وجب عليه القضاء، ولا ينزل تحت عموم الآية فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه كان يستطيع أن يزيل ولم يزيل ولم يفعل. فلذلك المذهب هنا أقرب إلى الدليل، المذهب هنا أقرب إلى الدليل فيكون عليه القضاء. يعني بعض العلماء يقول فرع ذلك لو مات قبل القضاء ففضل الله ألا يؤاخذه مع وعده بأن الخطأ والنسيان على الأمة مرفوع في هذا الباب، على أساس أن الإنسان قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والعلماء يعني طرحوا مسألة للإفتاء كتفريع على التأصيل، وهو إذا رأى زيد نجاسة على ثوب عمرو وهو يصلي، رأى زيد نجاسة على ثوب عمرو فهو يصلي، هل له أن ينبئه بذلك، هل له أن يخبره بذلك أم لا؟ وطبعا في المذهب قول عليه أن يخبره، وهذا راجح صحيح. يعني أنا كنت في رمضان، ما أدري قصصت القصة قبل ذلك، كنت في رمضان في عمرة وأنا جالس ومع الإخوة جالسين بقى قبل المغرب، تعرفون كل يعني مستعد للدعاء أو منتظر الأذان، فراجل جزاه الله خيرا جالس وأمامه التمر، خلاص راح رأسه راحت التمر والماء، فأخذ التمر بيأكل، فذهبت إليه مسرعا فقلت له أنت صائم؟ ما زلت، الأذان ما زال. أخذني أخ وقال لي يا شيخنا يعني أنت كان المفروض تتركه، الله تعالى إنما أطعمه الله إنما أطعمه الله وسقاه. قلت له هو أطعمه الله وسقاه، لكن أنا وأنت رأينا منكرا لابد أن ننصح فيه، لابد رأى منكم مكان فليغيره حتى ولم يكن آثما صاحبه. فالصحيح هنا الآن إذا رأى نجاسة على الثوب وجب عليه إعلامه، من باب الدين النصيحة، الدين النصيحة، وأيضا من باب إنكار المنكر، لأنه سيصلي بها على ذلك فالصلاة تبطل بهذا، وهي الوسائل لأحكام المقاصد ولن يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فيجب عليه الإنكار عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتبطل الصلاة بالنطق بحرفين، يعني صراحة التفريع حتى على التأصيل فيه نظر في هذا الباب، بأن يعني هل حرفان كلام، هل الحرفان كلام، يعني هو المفروض هذه المسألة أهل اللغة هم الذين يعني يتمسكون فيها. نعم لو كان في الصلاة ينبئه يقول له ثوبك فيه نجاسة، ويعطيه منديلا يعطيه ما يزيل به النجاسة، يعني ينبئه ويساعده على إزالة النجاسة لو كان في الصلاة. طبعا باب أولى لو كان في غير الصلاة خاصة المسألة، إنه الإنكار هنا الكلام على أنه الصلاة ستبطل، هي تبطل كيف إلا أن يكون في الصلاة. نعم. قال: فصل. تبطل بالنطق بحرفين. قلنا تبطل يعني تبطل الصلاة بالنطق بحرفين على أساس أنه كلام، يعني هنا أهل اللغة يحكمون في هذا الباب، حرفان ظاهران كلام أم لا؟ لو كان كلاما كلامنا إيش في الألفية في بدايتها؟ جزئية إيش؟ نعم. طيب، هناك جزئية الجنة، جزاك الله خير يا أسماء، جزاك الله خير. نعم. طيب هذه الجزئية نعود إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودم البثرات كالبراغيث، يعني على أساس هذه الدماء، وقيل يعني معفون عنها، يعني قال: ولا صح أن يحكم العفو مطلقا. قال: ودم البثرات والبراغيث، يعني تعرف الحب إذا كانت حبة في وجهه أو حبة في يده، يعني فركها أو عركها وأنزلت بعض الدماء، هذه الدماء معفو عنها. وقيل أن عصره فلا، لأنه المتسبب في نزول، لأنه لو عصره ويعني فركه فركا شديدا فإنه ينزل الدم ويتتابع الدم نزولا، يتتابع الدم نزولا، فبذلك قال لا يعفى عنه، والصحيح الرأي أنه يعفى عنه. قال: الدماميل والقروح. القروح طبعا، لأن القروح وإن كانت صفراء يعني فيها كدورة ماء، لكنها أصلها دماء، هذه الصفرة والكدرة حتى تنزل على المرأة بعد يعني عند قبيل خروج الطهر، هذا أصله ماء تغير، دم تغير، هذا دم تغير. فالقروح هذه أيضا، ودماء في القروح، هي أصالة دماء تغيرت. قال: موضع الفصل والحجامة قيل كالبثرات، لعسر الاحتراز عن لطخهما، وكلما شق كلما كانت المشقة تجلب التيسير. قال: والأصح أن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، يعني لو كان هذا يستمر عند القروح وأنها تنزل الدماء مستمرة، موضع الفصل أو الحجامة، والدماء تنزل لا تقف، يأخذ حكم المستحاضة، يأخذ حكم المستحاضة. وطبعا هذه في هذا الباب ما بيضع عليه شيء حتى لا يسيل على الأرض، أو حتى لا يسيل على ثوبه ويتوضأ، ولا شيء على ذلك ويصلي به. كلما شق الاحتراز جاء التيسير. قال: دم الأجنبي لا يعفى عنه، دم الأجنبي لا يعفى عنه لانتفاء المشقة، يعني هو مش ممكن الإنسان أصالة سيأتي يلتصق برجل في الدماغ وتنزل عليه يقول أنا أشق علي أن أحترز، ابعد عنه. فدماء الأجنبي لا يعفى عنها، لما؟ لأنه طبعا الكلام كله لأن الدماء عندهم نجسة، الكلام كله عن الدماء عندهم نجسة، فدماء الأجنبي ما يشق عليه أن يتجنبها، لذلك لا يعفى عنها. قال النووي: قلت والأصح أنها الدماميل، يعني آخر كلام كالبثلاث، الأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، حتى دم الأجنبي إن كان قليلا إن كان قليلا فهو معفو عنه. ويستثنى من ذلك دمان، يستثنى من ذلك دمان. لو قلنا أنهم قالوا الدماء هذه دماء، هذه دماء البثلاث وأيضا الفصد وغير ذلك والحجامة، هذه دماء معفو عنها. طيب، ودماء الأجنبي قلنا لو كان قليلا يعفى عنه، ودماء الأجنبي كان كثيرا لا يعفى عنه، لأنه يمكن الاحتراز منه، لا يشق الاحتراز منه. يستثنى من ذلك دمان، ما هي يا ترى؟ يعني لا يعفى عنها لا قليل ولا كثير. هذا على ما يدين الله بي يا محمد. نعم، ما الدمان الذي لا يعفى عنهما؟ حيض ونفاس. طيب، حيض ونفاس حتى لو كان حيض ونفاس إن كان قليلا يعفى عنه، كان يتيما يعفى عنه. هو دم الخنزير ودم الكلب، دم الخنزير ودم الكلب، لأن النجاسة فيها أصلية في ذاتها، ونجس لذاته والآخر نجس لذاته، فهذه دماء لا يعفى عنها. دماء الكلب والخنزير لا يعفى عنها قطعا، لا يعفى عن شيء منها بحال من الأحوال. يعني لو مشى ووقع وقع على ثوبه دم كلب، أو كلب كان مجروحا واحتك به وأصابه دم الكلب، هذا لو كان يسيرا لا يعفى عنه، لابد من غسله وإزالته. وكذلك الخنزير، لأنهما كما قلنا منصوص على نجاستهما. قال: والقيح والصديد كالدم. والقيح صحيح، لأنه أصل القيح إيش؟ هو الدم، لأنه دم استحال. القيح والصديد دم واستحال، دمان استحالة إلى زيادة فساد. وكذا ماء القروح والمنتفض الذي له ريح، يعني قياسا على القيح والصديد أيضا. قال: وكذا بلا ريح في الأظهر، لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح والصديد. قال بالنسبة، قال المصنف: والمذهب، قلت والمذهب طهارته، طهارة القيح والصديد والقروح وماء القروح. قال: قلت والأظهر، أو قال والمذهب، والمذهب طهارته، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن القيح والصديد دائما يقاس على العرق، القيح والصديد يقاس دائما على العرق، والعرق باتفاق أنه على الطهارة ليس على النجاسة، وأنه يعني القيح والصديد كالعرق، فهو أقرب العرق. ومن قال بالنجاسة في المذهب قال هو متولد من الدم، هو أصل الدم استحال، دم مستحال. والأصل عندنا في المذهب أن الاستحالة لا تزيد العيب، يعني استحالة الخنزير إلى ملح لا تقلبه ملحا طاهرا، لا تقلبه طاهرا. ولكنهم قالوا هو الحق بأنه في حالته هكذا هو كالعرق، وهذه مخالفة للأصول، فهو كالعرق، فإن كان كالعرق فهو على الطهارة. ثم قال المصنف: ولو صلى بنجس. نحن هنا وقفنا عند هذا، فانتهينا من الجزئية التي لم كنا ما كنا قد شرحناها بفضل الله جل في علاه. يبقى أنه قال: فصل بتبطل بالنطق بحرفين، أي سواء فهمنا منه شيء أو لم نفهم منه شيء، لأن الحرفين من جنس الكلام، لأن الحرفين من جنس، هذا التعليل عند علمائنا في المذهب، لأن الحرفين من جنس الكلام، ولأنه أقل ما يبنى عليه الكلام أو حرف مفهم، أو يبقى إذا تبطل بالنطق بحرفين مفهمان أو غير مفهمين، لأن الكلام يتركب عليهما، أو بحرف مفهم كقاف أو عين، من يعني قاف من الوقاية وعين من 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 من, من الوعاية. وصراحة كل ذلك لا دليل عليه، كل ذلك لا دليل عليه، بخلاف حرف غير مفهم طبعا. قال: وكذا مدة بعد حرف في الأصح. فعلت مدة يعني إيش؟ يعني المد. وكذا مدة بعد حرف في الأصح، لأن المد يكون ألف، لأن المادة ألف أو واو أو ياء وهي حروف مخصوصة، فضمها إلى الحروف كضم حرف إلى حرف آخر، فيبقى أو يكون بذلك حرفان، فعلى الأصل تبطل الصلاة بهما. وقيل لا، لأنها تشبع، لأنها تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا آخر، والأصح أنها حرف، لكن هل حرفان نعم يبطلان الصلاة؟ وهو كلامه أصل المسألة على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء معاوية بن الحكم السلمي صلى الله عليه وسلم قال فعطس فقال الحمد لله، فقال عطس الرجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فنظر إليه قال وإلى أمي لما يسكتونني، يعني نظر إليه، فلما زاد في الكلام يعني قال ما لكم تنظروا إليها هكذا، ضربوا على أفخاذهم، قال فرأيتهم، قال وإلى أمي رأيتهم يسكتونني فسكت، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كهراني ولا نهراني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، لا يصلح فيها من كلام من شيء. فإذا إذن هو قال لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، ولقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، والقانت لا يتكلم، يبقى إذن المسألة هنا الكلام مبطل للصلاة. فهو لما 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 قالوا الأصل أن الكلام مبطل للصلاة، إذن حرفان حرفان يتركب عليهما الكلام، وحرفان مفهمان وغير مفهمان تبطل بها الصلاة، لأنه أصل في تركيب الكلام، أو حرف المفهم، فالحرف المفهم يعني مفهم للكلمة فكأنه تكلم، وجعلوا مجاور الشيء له حكم الشيء، وجعلوا أصل الشيء مع تكامله، فقالوا الحرف المفهم كقاف من الوقاية وعين من الوعاية، قالوا هذا تبطل به الصلاة، والصحيح راجح أنه لا تبطل الصلاة، الصحيح راجح أنه لا تبطل الصلاة في ذلك. وسيأتي الكلام على التنحنح أو 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 ما كانت فيه النحنحة من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي بن أبي طالب، والنحنحة معروف أنها حروف ظاهرة، وهذه إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. دليل البطلان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن 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 الصلاة هذه لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة هذه لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، بمعنى ذلك أنه لو تكلم فيها تبطل الصلاة، لا سيما وفي قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. شيخ الدليل على الفرق بين الحرفين هو حديث معاوية بن الحكم السلمي فقط، يعني هو ده الأصل، وفي والآية طبعا. نعم، الراجح عدم البطلان إلا بالكلام، الراجح عدم البطلان إلا بالكلام، لأن الإسلام قال يعني قال إن في الصلاة لشغلا لا يصلح في هذه الصلاة من كلام الناس من شيء. نعم، هذا استثناء الكلام لإصلاحها أخذوه من حديث ذي اليدين أنه تكلم قال قصر الصلاة أم نسيت يا رسول الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما قال ذي اليدين، قالوا نعم. نعم طبعا الناس لا يؤخر على ذلك رفع علامات الخطأ من سنة مستقره عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه ليس بكلام يا أسماء، لأنه ليس بكلام، الدلالة أنه لا تبطل به الصلاة أنه ليس بكلام. نعم، لا يدخل على البيوع لأنها من الأهمية بالمكان، الدم الذي يزيل بعد الحجامة يبطل الصلاة، لا يبطل به الصلاة، الراجح سنة لا يبطل به الصلاة. نعم، الحنابلة هم الذين قالوا بالكلام اليسير لإصلاح الصلاة. الآن أنا مهتم بيك جدا يا فؤاد، الآن أنا مش مهندس عشان ما طالما غفلنا عنك واهتممنا بالمجموعات والنخب الرائعة. قلنا المبطل للصلاة الكلام المفهم فقط. ننتقل إلى الدرس لأنه أطلنا عليكم، وأطلت طبعا أنا يعلم الله بحالي الآن. سبحان من صبركم على الطلب، أنتم والله العظيم عجيب، أسأل الله أن يديم علينا عليكم هذا الخير العميم، وأن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يعني لا يعاملنا بما نحن أهل، اللهم أمين. جزيتم الجنة. دكتور تامر ما زلت متأخرا متقاعسا متخلفا
وهذا يؤذينا جدا، لأنه لستك أحد الرجال، أنت دائما في الصف الأول، دائما مسارعا، دائما يعني مهتما. فما جرى الذي جرى يا دكتور تامر؟ دائما أراك متأخرا. ننتقل إلى كتاب الترمذي. كتاب الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع. ما معنى نطق بنظم القرآن؟ إيش في كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ تفضلي كيف ذلك؟ طيب نبدأ في الدرس حتى لا يعني عشان من أجل الوقت. كتاب الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف. أنا كان نيتي أن أنتهي من الباب كلية، لكن الوقت لن يسمح. باب ما جاء في الصرف. قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ رواه له الجماعة، قال أخبرنا حسين بن محمد وهو من الثقات، قال أخبرنا شيبان، وشيبان هنا شيبان ابن عبد الرحمن، شيبان هنا شيبان ابن عبد الرحمن. قال العلماء: هو ثقة ثبت في الكتاب، صاحب كتاب، ثقة صاحب كتاب، ضبط وضبط كتاب. قال عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، لكنه كان يرسل ويدلس. ويحيى بن أبي كثير هو الذي نقل عنه صحيح مسلم، في صحيح مسلم نقل عنه من مسلم أنه قال: لا ينال هذا العلم براحة الجسد، رواه له الجماعة. قال عن نافع، ونافع مولى ابن عمر، ومن أثبت الناس ابن عمر، ثقة ثبت أمين من خارج التابعين. عن نافع قال: انطلقت أنا وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي سعيد، وسعيد هنا أو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله، فإذا المسند هو مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي هاتان، سمعته أذناي هاتان، قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، يعني لا زيادة، ولا تشف يعني لا تزيد، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيع منه غائبا بنادس. هنا الآن اشترط الشرطين، بعد شروط اشترطها قال: لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيع منه غائبا بنادس. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام ابن عمار والبراء وزيد ابن أرقم وفضالة ابن عبيد وأبي بكر وابن عمر وأبي الدرداء وبلال. وحديث ابن عمر رواه أصحاب الكتب الستة، وحديث ابن أبي طالب رواه الحاكم في المستدرك، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه مسلم في صحيحه، وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه من الذهب بالذهب أيضا رواه الدرقني في سننه، وحديث بلال رواه البزار، وحديث أبي بكر رواه البخاري ومسلم، وفي الأصناف الستة أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر أيضا رواه البيهقي، وفيه شيء من العلة، وأيضا حديث زيد بن أرقم والبزار رواه البزار مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، ولذلك قال: يا تنبيه. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في النسيئة، وقال: إنما الربا في النسيئة. الصوت في شيء الآن. وقال: إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري
عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح أنه لم يرجع، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو قول سفيان الثوري ابن المبارك والشافعي وأحمد وأسحاق، وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف، ليس في الصرف اختلاف، ابن المبارك قال ليس في الصرف اختلاف، والحق أن هذا كلام فيه نظر، بل في الصرف اختلاف. نقف عند هذا الحديث نشرحه، ويعني إن شاء الله يتكامل الشرح بعد ذلك في الدروس القادمة. الحنطة بالحنطة أخذناها، أخذناها أمس حضرتك بقى، يعني كنت أكيد أصابك النعاس أمس، أخذناها أخذناها أمس مع 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 شرح البر والشعير. نبدأ الحديث، هو حديث الشعير الخضري، والذهب بالذهب والفضة بالفضة. قال لا تشفي بعضها على بعض، قال ولا تبيع منها غالبا بنابس، ولا تبيع منها غالبا بنابس. هذا الحديث فيه أمور، فيه أولا بيع الذهب بالذهب لأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل. هذا الحديث عن أبي سعيد قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة يعني ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيع منه غالبا بنابس، ولا تبيع منه غالبا بنابس. يبقى إذن أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم شرطا أوليا، بيع الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، وبيع الفضة بالفضة أن يكون مثلا بمثل. ثم شرط بعد ذلك سلب وإيجاب هنا الآن، قال ولا يشف بعضه على بعض، يعني لا يزاد بعضه على بعض، وهذا تعظيم وتأكيد لقوله مثلا بمثل. قال ولا يبيع منها غائبا بنادي، يعني لا تبيع منها غائبا بنادي. قال لا تبيع منها غائبا بنادي، وقول السنة لا تبيع منها غائبا بنادي هذا شرط آخر، هذا شرط آخر ألا وهو التقابض في المادي، ليه يدا بيد كما قال يدا بيد هاء بهاء مثل بمثل سواء بسواء. هذه يعيد مرة ثانية لإتقان هذه المسألة. طيب لحظة نعيد هذه المسألة لإتقانها وتكرارها، التكرار معه القرار والاستقرار، وأيضا تعليم الشطار بذلك، وهو أن الأصناف الربوية الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وحديث عمر وحديث أنس وحديث أبي هريرة بأنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هاء وهاء. فنستخلص من ذلك القاعدة التي أكررها لتحفظ بين طلبة العلم، هو الأصناف الربوية على قسمين، قسم اتحد فيه الجنس والعلة، أو على أقسام ثلاثة، قسم اتحد فيه الجنس والعلة، وقسم اتحدت فيه العلة واختلف الجنس، والقسم الثالث جنس ما اتحدت فيه لا الجنس ولا العلة. يبقى عندنا صنفان متقابلان وصنف وسط، صنفان متقابلان وصنف وسط، صنفان متقابلان. الأول متحدان في الجنس والعلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، ملح بملح، شعير بشعير. والثاني المقابل له غير متحدين لا في الجنس ولا في العلة. طبعا العلة الأولى هنا العلة الأولى في الثمانية، والعلة في المطعوم اللي هو المطعوم زيادة معه القديم الحديث والجديد للشافعي، المطعوم مكيل أو موزون، مطعوم مكيل أو موزون. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح، ده متحد الجنس متحد العلة، متحد الجنس متحد العلة. والصنف الثاني غير متحد الجنس ولا العلة. الصنف الثالث هو متحد العلة دون الجنس، ذهب بفضة أو بر بشعير أو تمر بملح، متحد العلة مطعوم مكيل أو الآن، لكن مختلف الجنس، التمر غير الملح. هناك شروط في التعامل في البيع والشراء في ذلك، إذا اتحد الجنس والعلة وجب شرطان، الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض في المجلس، 50 جرام بذهب 50 جرام بذهب.
متكسر قديم مستعمل الثاني جديد مصنوع لابد 50 جرام 50 جرام مقابل 50 جرام لابد مثلا بمثل الشرط الأول. الشرط الثاني التقابض في المجلس يدا بيد هاء وهاء هذا في متحد الجنس والعلة. مختلف الجنس والعلة بعض العلماء قالوا بأن مختلف الجنس والعلة لابد فيه من يد بيد، يعني لو اشترى تمرا بمال لابد أن يكون يدا بيد، وهذا لأن لعموم قولي إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، عفوا فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. قال به بعض العلماء وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. الصحيح بأنه لا شرط إذا اختلفت الجنس والعلة، والدلالة على ذلك يا شطار إيش؟ ما الدلالة على ذلك؟ ما الدلالة على أنه لو اختلف الجنس اختلف في الجنس والعلة لا شرط فيه، لا يشترط فيه شيء، ما الدلالة على ذلك؟ منتظر الإجابة أنا. يعني ملح بمال، تمر بمال، شعير بمال لا شرط فيه مع أنها أصناف ربوية، ما الدلالة؟ غفر الله لكم. سريعا الحديث في لا 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 الجاهل بتسوي تفضل لا 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 الحديث بلال لا أيضا غفر الله لكم، ما كنت أتوقع أنكم لا تعرفون. الأصل تمر خيبر لا 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 أنا لا أسأل عن التعليل، أسأل عن التدليل. أين مصطفى السماحي حبيبي؟ عاوزتنا رؤياك يا أستاذ سماحي أبا عبد الرحمن، لكن نود المشاركة منك. طيب خلاص، فبيع كيف شئت. نعم بعض العلماء حمل فبيع كيف شئت لكن يدا بيد، يعني قال بالشرط، قال فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. طيب الدلالة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، حفظك ربي أبا عبد الرحمن حفظك ربي، الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى تمرا أو طعاما ورهن درعه عند يهودي، أو التقابض في المجلس غير موجود هو الآن، أو باع غائبا بنادس هو الآن، باع غائبا بنادس، اشترى شعيرا في وسط الشعير اشتراه ورهن درعه عند اليهودي. فهذه معناها أنه لم ينجز الثمن، أرجع الثمن، لم ينجز الثمن، بيع الجمل لا، لأنه جمل بجمل مش بطعام، فلم ينجز الثمن. فهذه فيها دلالة واضحة جدا. وأيضا مسألة السلم دليل آخر، مسألة السلم، أن السلم قال من أسلف ليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وفيها أنه أنجز الثمن وأرجى السلعة المثمن. فهذه دلالات خرجت لنا المختلف من الجنس والعلة بأنه يجوز فيه التعامل بكل الأريحية، بالتنجيز بالتعجيل بالنساء بغير ذلك، غائبا بنارز يجوز بذلك. الصنف الوسط هو الصنف الذي اتحد في العلة لكنه اختلف في الجنس، كالفضة والذهب، كالتمر بالملح، كالبر بالشعير. إذا اختلف الجنس ولكن اتفقت العلة يشترط فيه شرط واحد وهو ألا تبيع منها غائبا بنارز يدا بيد، يدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال لا تبيع منه غائبا بنجز، لا تبيع منه غائبا بنجز. هذه المسألة الثانية. يبقى لنا الكلام عن ابن عباس قال ربا الفضل، قال لا ربا إلا في النسيئة. طبعا الربا قسمان، عشان هذه المسألة الأخيرة من الحديث، الربا قسمان ربا فضل وربا نسيئة. الإجماع على أن ربا النسيئة هو الربا المحرم، الإجماع على أن ربا النسيئة هو الربا المحرم، وأنه لا يجوز، وأنه من أكبر الكبائر، وكما قال الإمام مالك لو قال رجل لامرأتي أنت طارق إن لم يكن أكبر الكبائر في كتاب الله خلى الشرك. هو الربا قال يبقيها لا تقع لا يقع الطلاق يبقيها ليوم القيامة، لأن الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومنكره وكاتبه وشاهديه. وهنا حديث كما قلنا جاءت موقوفة مرفوعة ضعيفة لكنها موقوفة صحيحة، حديث ابن مسعود وجاء مرفوعا قال درهم واحد ربا أشد من 36 دنيا أيسر أن ينكح رجل أمه، حديث لا صح مرفوعا هذا. المهم أنه يقال تخويفا للناس. وأيضا قال الربا عاقبته إلى قل، وهذا كله على ربا النسيئة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا يعني كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين في خطبة الوداع، قال كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. والاتفاق على ربا النسيئة، الاتفاق على ربا النسيئة أن يعطيه 100 ويأخذها لأجل 120 لأجل آخر 150 لأجل آخر 200، فكلما ازداد الأجل كلما أرجع في الأجل كلما ازداد العطاء. فهذا هو ربا الظلم البين في ربا النسيئة. طيب هذا الأصل المتفق عليه بإجماع. الربا الآخر هو ربا الفضل. ربا الفضل في الأصناف الربوية هذه أن يبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، يبيع الصاع من الصاع الجريد بصاعين من الجمع. هذا هو ربا الفضل. وهذا قد ظهر فيه خلاف على أساس أن ابن عباس كان يقول بجواز ربا الفضل، ويقول أن الربا المحرم فقط هو ربا النسيئة. ابن عباس كان يقول أن الربا المحرم فقط هو ربا النسيئة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وفي رواية لا ربا إلا في النسيئة. كما قلنا إنما أسلوب حصر وقصر، لا وإلا أيضا أسلوب حصر وقصر نفي والإثبات. قال إذن الربا بحق هو الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. وعضد ذلك بحديث أرقم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول دخوله المدينة بأبيه وأمي لما دخل المدينة ولدهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ولدهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. ثم بعد ذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم فقال هذه الدلالة على جواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. هذا قول ابن عباس، وروى هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وجماهير السلف والخلف يقولون بحرمة ربا الفضل، لا سيما وأن الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ظاهر، وحديث عمر بن الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، الذهب بالذهب ربا، البر بالبر ربا، أو قال الفضة بالفضة ربا، البر بالبر ربا، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، كل هذا ربا. قال إلا مثل بمثل يدا بيد سواء بسواء. وأيضا جاء النص الصريح في هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هذا نص صريح في المسألة، وقد أنهى كل الخلاف. ولذلك قال بعض العلماء بأن ابن عباس رجع عن ذلك لما حدثه أبو سعيد الخدري هذا الحديث، رجع، والصحيح أنه لم يرجع. وإن كان بحث مسألة رجوع ابن عباس لا تشغلنا كثيرا لأنه مجتهد، والمجتهد يصيب ويخطئ، والمسألة في النص لا في الاجتهاد، المسألة في النص لا في الاجتهاد. ولذلك ابن عبد البر قال كلاما يكتب بماء العين ويكتب بماء الذهب يحفر في الصدور. قال رجع ابن عباس أو لم يرجع فإنه لا قول أحد كائنا من كان، أو لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ربا الفضل أيضا محرم كربا النسيئة، لكن الفرق بينهما هو أن ربا الفضل يتسامح فيه ولا يتسامح في ربا النسيئة، لأن ربا الفضل من باب الوسائل، تحريمه من باب الوسائل، فالحاجة يمكن أن تيسره، الحاجة ممكن أن تيسره، أما ربا النسيئة فلا شيء يسره في حال من الأحوال. والحق الذي أدين الله به أن الربا لا ضرورة فيه، الربا لا ضرورة فيه، لأن الضرورة لابد أن تكون ممكنة،
ولا يكون هناك قضاء بأمور أخرى تغني عنها. فهذه دلالة على أن ربا الفضل أيضا محرم، لكنه تحريمه كما قلنا هو من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. ألفت الانتباه في الختام في حديث اليوم هو في قولي لا تبيع منها غيبا بنادز، كما ترى الآن الإخوة الليبيين كثير سألوني، وذلك أنا عمدت أن أختم بذلك على مسألة الصرف وإرسال الأموال، تحويل الأموال بدون التقابض. تحويل الأموال بدون التقابض هذا كله فيه ربا لا يجوز. يعطي مثلا بالدرهم ويصل هناك بالدينار أو بالدينار يعطيه بالدولار، فيه صرف، فيه أمران، أولا الصرف وأيضا النساء لأنه يأخذ المال منه الآن دون تقابض، طيب، ويصرفه ويوصله في المكان الآخر ويأخذ أجرة وكالة، كل ذلك ربا محض. الأولى الصرف، حدث الصرف دون توفر الشروط، وحدث أيضا بعد ذلك النساء فيقعون في ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قال لا تبيعوا غائبا منه، والغائب بالنادي هنا هو مسألة التحويل، تحويل الأموال بأسرها يقع فيها الإنسان لو لم يضبطها بالضبط الصحيح يقع فيها الإنسان في الربا لا محالة. والضبط الصحيح في ذلك أنه يوكل غيره في مسألة التحويل ويعطيه أجرة وكالة، ويكون المال واحدا دولار ويعطى هناك دولار، دينار يعطى هناك دينار، درهم يعطى هناك درهم، ويعطيه أجرة وكالة. وهذه عمل للبنوك في هذا الباب تفصيله لسنا بصدد الكلام عليه الآن. هذا يعني آخر ما يقال في هذا الباب في هذا الحديث، وكنت أريد أن أنهي الباب كلية لكن يعني أطلت جدا، وهذا فضل، وأحمد الله على صبركم، وأحمد الله على تيسير ذلك لنا، وأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه الكريم، اللهم اجعله ابتغاء وجهك الكريم يا رب العالمين. يعني هذه النعمة التي نحن فيها ثبتنا الله وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. الفوائد المستنبطة في ذلك تأكيد الراوي بقول سمعته أذناي وهاتان، يعني هذا من باب التأكيد على السماع من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي الحديث، يعني في الترجيح يرجح هذا الحديث على قوة السماع. الثاني تواضع الفاضل للمفضول للتعلم منه، تواضع الفاضل للمفضول للتعلم منه، وهذه تؤخذ من ذهاب ابن عمر إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وابن عمر أفضل من أبي سعيد وتعلم منه، وهذه طبعا لا غر ولا عجب، قد رحل موسى عليه السلام ليتعلم من الخضر عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام. الأصل في نهي التحريم لا تبيعوا الذهب بالذهب، وقال لا تبيعوا منها غائبا بنجس. المناظرة على الحق هذه تأخذ من رجوع أبي سعيد الخدري إلى ابن عباس ومراجعته فيما يتبنى، وروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا والفضة والفضة ربا إلا تكون مثل يد بيد سواء سواء. صحة التأويل إذا دعا السياق إلى ذلك، صحة التأويل في الخامسة، صحة التأويل إذا دعا السياق إلى ذلك. طبعا هذا يؤخذ من قولي إنما الربا في النسيئة، وهذا معناها أنه لا ربا إلا في النسيئة، والصحيح إنما الربا الكامل الحق القوي في النسيئة، الربا التي فيه الظلم في النسيئة، يعني لا ربا كامل متكامل إلا في النسيئة. والذي دعانا إلى هذا التأويل مع أنه تأويل، الأدلة الأخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب فضة، الذهب الذهب ربا والفضة والفضة ربا إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل سواء بسواء. فكل هذه قرائن صرفت لنا النص عن ظاهره إلى التأويل بقوله إنما الربا الكامل في النسيئة، إنما الربا الحق القوي الذي فيه الظلم في النسيئة. لهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، فضلا لفعلاله في أسئلة رغم الإشارة.
حكم ثواب السراويل. إن كان السروال ضيقا يحد الأعضاء فالصلاة باطلة. ما كانت السراويل يعني واسعة لا تحد الأعضاء فهي صحيحة ليس فيها ثمة شيء. محمد يقول يا شيخ سكينة تقول شراء ذهب من تاجر مقابل إنجاز أعمال حرفية كغرفة نوم أو سفرة تسلم بعد فترة من الزمن حال إنجازها. شراء ذهب من تاجر مقابل إنجاز هذا لا يجوز. تقصدين أعتذر عن تسرعي في الإجابة. تقصدين بأنه شراء ذهب محمد وديت أين السؤال؟ شراء ذهب مقابل شراء ذهب من تاجر مقابل إنجاز أعمال حرفية كغرفة النوم أو السفرة تسلم. المثال فيها تفصيل. إن كان هذا العمل معلوما بأنه يقول أن تعمل لي غرفة النوم وعرفت القطع التي يعملها وقال له بجرام ذهب أو بجرامين ذهب جاز ذلك ولا شيء فيه لأنه أجرة مقابل عمل وهذه الأجرة طبعا يكون الأدوات من عنده ليس من عند العامل إلا أن يكون سلما. فإن كان سلما فلا بد أن يسلمه الذهب ابتداء. يعني معنى السلم أنه سيكون الخشب وكل ذلك من عند النجار نفسه فيقول له أنت لك قطعة من الذهب مثلا 50 جرام لغرفة النوم أو 100 جرام لغرفة النوم فيعطيه في يده 100 جرام ويسلمه الآخر بعد 3 أشهر 5 أشهر على الوصف المعلوم بينهما لأن هذا سلم. أما إذا كان العدة والخشب هو التاجر نفسه سيأتي بها ويستاجر فقط صنعة اليد من النجار مقابل ذهب صح ذلك لا شيء فيه. أرجو بالتفصيل هذا يكون وسط الإجابة سكين. محمد يقول يا شيخ طبعا في الصرافة هم لا يبيعون لنا الدولار وطبعا في الصرافة لا يبيعون لنا الدولار إلا أنه يعلم أنه يعلم سوف يشتريه منك. ما أدري وين ذهب سؤال الرجل. نعم وأنه سيشتريه منك مرة أخرى في أوقات معنا سوري على تسليم الدولار. خلاص أنا بيانت لك قبل ذلك محمد كيف التصرف في هذا الباب. لابد تقبضه تقبض الآن لأنه ده صرف تقبضه وبعدين تعطيه هو وتأخذ منه الصك على أنه وكيل للتوصيل ويأخذ أجرة الوكالة. لابد من ذلك وإلا تقع في الربا. الطاهر يقول الاستلام في هذا الباب لا يكون إلا بالعملة المحلية فيحصل صرف قبل الاستلام ولا حل آخر. فما التوجيه؟ التوجيه أن هذا حرام حبيبي وربا. ننظر بقى في التوجيه في هذا الباب ننظر مخرجا آخر. في هذا الباب ننظر مخرجا آخر. هناك أناس ممكن يكونوا معك هنا ويأخذوها ويأخذوا أجرة الوكالة في هذا الباب لا كذلك. نعم أو أن أنت يعني تعمل شيء آخر تشتري بضاعة من هنا على أنها تسلم لك تسلم لأهلك في بلدك وهذا على النت وارد في هذا الباب وتكون هذه البضاعة لا تخسر ويأخذون البضاعة ويبيعونها ويأخذون المال وهذا مخرج من المخارج. قلت لك أن مسألة الصرف لابد أن تعمل بها مسألة التحويل سهلة ويأخذ أجرة وكالة لكن الصرف لابد أن يصرف أمامك وتقبض بينك وبينه. العلة في الشعير مطعوم مدخر أم مكيل؟ مطعوم مكيل موزون. مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. أما مكيل مدخر هذا قول المالكية. آسف مطعوم مدخر هذا قول المالكية. أما الشافعية قالوا مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. جعلوها علتين في بعض. نعم. ممكن توضح قول الماتن ولو أقرأ على الكلام بطلت في الأظهر. هذا سيأتي ما شرحناهوش يا اسماء سيأتي سيأتي. هل يتجاوز التفرق؟ لا ما يتجاوز، لابد لابد من ذلك، لابد يدا بيد في مجلس الواحد. نعم نعم المالكية قالوا ما 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 مطعوم مدخر، قلت ذلك أنا، لكن الشافعية قالوا مطعوم مكيل، مطعوم موزون. نعم لابد أن أخذ دورة ثم أخرج من المجلس ثم أعود مرة أخرى. نعم هذا هو، هذا هو الصحيح. نعم في سؤال ثاني؟ انتهت الأسئلة؟ أليس هذا بيعا معلقا في مسألة الأخت سكينة؟ لا ليس كذلك، هذه أجرة، أجرة أجرة مقابل عمل، أجرة مقابل عمل. ليست بيعتين في بيع، ما قال له أنا أشتري منك الذهب على أن تعمل لي كذا وكذا، هي أجرة، أنا حملتها على أجرة فقط. والله أنت عايز تاخد فوق راسك بن عليك أحد. لا لا فهمتها خطأ أنت، أنا أرجع للمسألة تانية. طيب قالت هنا، قالت انظر للسؤال يا حاتم، شراء ذهب من تاجر مقابل انجاز عمل، اعمال حرفيه كغرفه نوم او سفر. يعني انا لم افهم من السؤال التعليق على ان هو يعني قال له الذهب، يعني ما قال له اشتري الذهب على ان تستاجرني في عمل الغرفه، او قال تعمل لي غرفه على ان اعطيك هذا الذهب او ابيعك هذا الذهب. لو قال كذلك تكون بيعتين في بيعة، أنا ما فهمت ذلك، فهمت منه أنه أصلا سيعطيه أجرة العمل ذهب، هذا اللي فهمته. لو كانت هي تقصد مسألة أنه قال لن أعطيك ذهب على أن تفعل لي كذا، كأن أقول أبيعك داري على أن تبيعي أن تبيعني عبدك فلان مثلا أو سيارتك، فأكون هذا بيعتين في بيع. والفاصل عندها الآن، هي تبين لنا. أنا فهمت أن هذه أجرة فقط أمام مقابل عمل، فليتك تبين لنا أسكينة. أسماء تقول فضلا أحسن الله عليكم في قولكم عمل المرأة في البيت على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم أنا قلت ذلك، أدين الله بهذا. هل يجوز اشتراطه عند العقد ان كان زوجها؟ لا 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 يجوز اشتراطه، هذا شرط، شرط لا يصح. يعني تقصدين انه يشترط عليها وجوب العمل؟ اتعارض الدرس مع حفظ السنة، فما هو المقدم بالنسبة لي؟ انت لا تعقل، قدم الدرس اولا، لان الاصل الفهم، والضبط ضبطان، ضبط كتاب ضبط صدر، فانت مغفل هتضيع على نفسك ما لا تستدركه، فلك حفظ السنه لك في وقت اخر. اي قالت شاب اراد الزواج واخذ ذهبا، مش عارف اجيبها انا، وأخذ ذهبا على أن يسدد قيمة الذهب عمل، أخذه قرضا، أخذ ذهبا اشتراه يعني تقصدين. لا كده المسألة اختلفت، ده هو اشترى ذهب ولم يعطي المال، وقال ان المال سيسدده عمل في هذا، يعني يعمل غرفة نوم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لانه هو الشاري للذهب مش العكس، هذا لا يجوز. نعم هذا لا يجوز، قلنا بيع هنا كأنه دخل في مسألة لا تبيع منها غائبا بنادس، ليس كما قال حاتم انه بيع معلق، هذا يدخل في باب لا تبيعه من جاء غائبا بناجس، هذا لا يجوز. جيد انك فصلت لنا القول في هذا، هذا لا يجوز. واما بالنسبة للاشتراط ان يشترط عليها ان تعمل بالبيت، هذا في نظر صراحة. لما اسمع اجابة اخر السؤال ليس اي اللي هو حفظ السنة او الدرس، الدرس يقدم، والا تكون في غفلة، تكون مغفلا بتضيع عليك الدرس الذي هو الاهم، ما يريد الله بخير يفقهه في الدين، والحفظ لك اوقات اخرى ممكن تحفظها، لا تضيع عليك درسا لا تستطيع ان تستدركه بعد ذلك. اشتراط الخادمة، لا ان تشترط الخادمة، نعم لها ان تشترط الخادمة، لها ذلك. جمع الله وإياكم في الجنة. شيخنا سألت سؤالا بأعلى رجاء النظر إليه. طيب حاضر، سأصعد أنظر، سامحوني بس على الجهل، بس أين؟ ما هو ده في معالي. نعم شيخنا، ما الحكم أن أنا أصدر للخارج وأقبض قيمة الصادرات بالدولار وأحول الدولارات إلى جنيه؟ هو صدر سيارات مثلا، فأخذ قيمة الصادرات الدولارات وأحول دولارات إلى جنيه، ما أنا ما فهمت يعني وإيش اللي فيها؟ ما السؤال هنا؟ عبد الهادي ما السؤال؟ جزاك الله خير، ما السؤال؟ طيب خلاص، أنت بعت السيارة أخذت مكانها الدولارات، تحول دولارات إلى جنيه في بيتك في مكانك، ما السؤال هنا؟ ما السؤال؟ ما أفهم. الطاهر يقول الصرف ممتنع بين البلدين طبعا، باقي التحويل فما صورته الشرعية الكاملة؟ شيخنا ما قلت لك التحويل الصحيح انه يذهب الى مكان صرافة فيعطيه المال الدولار ويقول له توصله هناك دولار، لو قال اراحك فتعطيه الدولار وتعرف اجل الوكالة، وكالة التحويل، وتعطيه الاجرة وانتهى الموضوع خلاص، لانه سيوصله هناك دولار. لكن لو سيوصله بعملة البلد دولار، يبقى هنا دخلنا في امرين، في عقدين، عقد صرافة صرف وعقد وكالة. الصرف لابد أن يكون تقابض في المجلس بأنه تعطيه الدولار ويحوله هو إلى دراهم ويعطيك الدراهم وتعطيه أنت الدراهم بيدك مرة ثانية على أن يوصلها إلى بلدك وتعطيه أجرة الوكالة، وهذا فيه صعوبة جدا، لكن هو هذا أنا أقول. وإن لم يكن المال موجودا في الصرافة، فالحوالة الشيك أو الصك الذي يعطيك إياه ينزل منزلة المال، ينزل منزلة المال. فلو فعلت ذلك صح هذا، ويكون التقابض في المجلس. نعم عبد الهادي، نعم هل يجوز تحويل الدولار إلى الجنيه في مصر؟ طبعا يجوز تحويل الدولار إلى جنيه. أنا يعني مش فاهم في السوق السوداء يعني تتكلم المسألة، راجع على تأسيس ولي الأمر في هذا الباب، إن كان يجرمه فلا يجوز، وإن كان أيضا لا يجرمه لكنه يعمل الفساد في الاقتصاد فلا يجوز أيضا، لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا هذا ولا ذاك فالأمر على الجواز. هذا على ما فهمته من سؤالك، يعني أنت تأخذ الدولار تروح تعطيه للبنك والبنك يعطيك جنيه صح؟ إن كان كذلك كما تقول، ماذا تقول؟ خطيب يقول في خطبتي عن التوبة الله ينتظرك فعود إليها إليه. من السائل، أنس ولا عبد الله ولا من؟ يمنى؟ طبعا لا يصح أن يقال في قول الله رفعه أن الله ينتظرك، لا يصح أن يقال ذلك عن الله رفعه. طيب إذا كنت تعطيه الدولار وهو يعطيك الجنيه يدا بيد صح ذلك، ليس فيها تم شيء، لأنك تستلم بالدولار وتعطي البنك الدولار والبنك يعطيك مكانها الجنيهات، صح ذلك لا شيء فيه. لا صح أن يقال أن الله ينتظر، هذا خطأ مبين، استغفر الله، هذا في حق الله لا يجوز. كيف الجمع بين قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه وتعالى من عمل هذا من عمل الشيطان؟ نعم نفسه الأمارة أعانته على ذلك مع وساوس الشيطان. بزيت الجنة أسكن. طيب الحمد لله على الإتمام، نسأل الله أن حقا من باب أنزل نسمى أنزلهم ما كنت أفهم هذا الباب أبدا فضلي. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، جعل الله ذلك فعلا، هذا إخلاص الوجه الله الكريم. أمين رب العالمين، حفظتم جميعا وبوركتم، وجمع الله بيننا في الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.